الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته السير إلى الله والدار الآخرة، قال رحمه الله: وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. قال رحمه الله: هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، وهي تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب. فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فله، ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر. إن قيل: فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل: لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا، فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية، والإكثار من ذكر الله بحضور قلب وتدبر كلامه الكريم، مطالعة نعمه العظيمة على العبد، وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه، ومجالسة المحبين ومجانبة كل قاطع. فمن فعل ذلك نال محبة الله إن شاء الله، والله المستعان. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع من منظومته هذه المنزلة العظيمة، وهي منزلة المحبة، محبة الله جل وعلا، التي هي من أعظم نعم الله جل وعلا على العباد. فإن الله جل وعلا إذا أنعم على العبد بمحبته سبحانه وتعالى وملأ قلبه بوده جل وعلا ومحبته، فإن هذا من الخير العظيم من الله جل وعلا العاجل في الدنيا قبل الآخرة. لأن العبد إذا أحب الله جل وعلا فسيسعى في مراضيه، فسيسعى في مراضي الله جل وعلا وإن سخط الناس، لأنه ينظر إلى من أحب وهو الله جل وعلا. فلذلك لا يبالي إذا سخط الناس عليه ما دام أنه في رضا المحبوب. تعلمون أن العبد إذا أحب شيئا سعى لأجله وجاهد لأجله وعمل ما عمل ولو قيل فيه ما قيل، لأنه يرى نفسه أنه يرضي محبوبه، أنه يرضي محبوبه، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا. قد يقال له: يقال فيك كذا ويقال فيك كذا ويقال فيك كذا، لا يبالي، لأنه يعلم أن محبوبه قد رضي عنه. فما دام أن المحبوب قد رضي عنه فلا يلتفت إلى أحد. ولذلك يقول القائل: ليت ما بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب، فكل الذي فوق التراب تراب. ليت ما بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. يعني لا أبالي، لا أبالي ما دام أنني قد رضيتك أيها المحبوب، فلا أبالي بعد ذلك. انظروا: من أحب المال في الدنيا ماذا يفعل لأجله؟ من أحب المال في الدنيا ماذا يفعل لأجله؟ هل يبالي بكلام أحد عليه؟ لا يبالي، لو يقال فيه ما يقال، ما دام أنه قد أرضى نفسه بجمع المال. بل ربما نسأل الله العافية والسلامة ترك لأجل رضا المحبوب في جمع المال ما افترض الله جل وعلا عليه، عرض نفسه للمهالك لأجل المال. لأجل المال ربما يعرض نفسه للمهالك ويضحي بنفسه ويتقحم المصاعب ولا يبالي. لماذا؟ لأنه يريد المال، أحب المال، فلأجله يفعل ما يفعل من الأمور العظيمة، لأجله يقاتل، ولأجله يعادي، ولأجله يقاطع، ولو قاطع أقرب الناس إليه ما يبالي. بعض الناس ربما يقاطع والديه، أقرب الناس إليه يقاطعهم. لماذا؟ لأنه لأجل المال، أحب المال، فلحبه المال صار يفعل ما يفعل ولا يبالي، ولو قاطع أقرب الناس إليه لأجل المال وعرض نفسه للهلاك. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة انحسار الفرات عن جبل من ذهب، انحسار الفرات عن جبل من ذهب، يعني يظهر هذا الجبل في هذا النهر وهو من ذهب. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تكون عنده مقتلة عظيمة، تحدث عنده مقتلة عظيمة عند هذا الجبل، لا ينجو من المئة إلا واحد، لا ينجو من المئة إلا واحد. فمن أحب المال لا يبالي. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجميع يذهبون، الجميع يذهبون لأجل ماذا؟ لأجل المال. وكل واحد يقول لعلي أنا الواحد، لعلي أنا الواحد، يذهب مئات وربما أكثر. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ونهى عن الذهاب إلى هذا الموضع، لأن سيحدث فيه قتال ومقتلة وسيموت أكثر الناس، ما ينجو إلا واحد. يقول تمام، أنا الواحد، لعلي أنا الواحد، وهذا يقول أنا الواحد، وكل هذا لأنهم يريدون المال. وانظروا الناس اليوم الآن يتعرضون للمخاطر، يتعرضون للمخاطر لأجل المال. ربما يريد شيئا من المال، يأتي بعض الأماكن الخطيرة، ربما عندها شيء من المتفجرات ولا يبالي. مكان فيه متفجرات ربما يتفجر، مكان خطير ما يقرب إليه، لكن هذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا، يعرض حياته للخطر، يعرض حياته للخطر محبة للمال، محبة للمال. فحب الشيء يجعل الإنسان يفعل ما يفعل. فإذا حب العبد ربه سبحانه وتعالى فعل ما يرضيه جل وعلا ولا يبالي بما قيل فيه، ما دام أنه في رضا الرحمن. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلذلك يا عبد الله اجعل محبتك لله وفي الله، إذا تكلمت تكلم لله، وإذا تحركت تحرك لله، أي في رضا الله، كلامك في رضا الله، كلامك في رضا المحبوب. إذا أحببت الله جل وعلا فاجعل كلامك في رضا المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى، وإذا تحركت تحرك في رضا المحبوب. أي تحرك ليس في رضا المحبوب فلا تتحرك ولا خطوة واحدة، ما دامت أنها ليست في رضا المحبوب جل وعلا فلا تخطو ولا تتحرك. وهكذا كلامك، وهكذا نظراتك، وهكذا سمعك، جوارحك كلها تتحرك في رضا المحبوب. فلا تفعل ولا تقل شيئا ولا تتحرك إلا في رضا الرحمن المحبوب جل وعلا. فلذلك هنا ذكر هذه المنزلة رحمه الله تعالى وقال: وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. يعني هذا من أعظم أوصاف السائرين إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، السير الصحيح الذي فيه مرضاة رب العالمين جل وعلا. هذه المنزلة أصل المنازل، قال رحمه الله تعالى: ومنزلة المحبة هي أصل المنازل كلها. أصل المنازل محبة الله، فالعبد لولا محبة النوم لما نام، ولولا محبة أكل الخبز لما أكل الخبز، ولولا محبة الماء لما شرب، ولولا محبة الذهاب إلى موضع كذا لما ذهب. فكل الأعمال تنشأ من هذا الأصل، ولذلك قال: ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة، تنشأ جميع الأعمال الصالحة حتى الأعمال العادية كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله: فبالمحبة وللمحبة وجدت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات ولها تحركت الأفلاك الدائرات. وقال رحمه الله تعالى كذلك: إن كل شيء يدور على المحبة، كل شيء يدور على المحبة. فالمحاب لأجلها يتحرك، ولولا أنها محاب إلى الشخص لما تحرك إليها. وذلك قال: ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. وذكر العلامة القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عن هذه المنزلة، منزلة المحبة، قال: وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. وهذه دل على عظيم هذه المنزلة، منزلة المحبة لله جل وعلا. وعرف رحمه تعالى المحبة بأنها تعلق القلب بالمحبوب، هذه المحبة، المحبة تعلق القلب بالمحبوب. المحبة شيء معنوي، المحبة شيء معنوي لا يشاهد، ولذلك لا يستطاع تعريف المحبة، لا يستطاع تعريف المحبة ولا الغضب. إذا قلنا لشخص: عرف المحبة، إيش المحبة؟ أنت الآن في قلبك محبة، عرف هذه المحبة، ما يستطيع أن يعرفها، يقول هي كذا وكذا لأنه لا يشاهدها. هذه الأمور المعنوية حين تفسر إنما تفسر بما يقرب، بمعاني تقرب حقيقتها، وإلا فلا يستطاع، لا يستطاع تعريفها. كالغضب مثلا، إذا قلنا للشخص: عرف غضبك، أنت الآن تغضب؟ قل نعم. قل: عرف الغضب، كيف الغضب هذا؟ إيش هذا الغضب؟ ما يستطيع أن يعرفه، وإنما يقول: هو الذي ينشأ عنه كذا وكذا، عدم الراحة، أو كذلك الاعتداء، إذا غضبت اعتديت، احمر وجهي، وكل هذه آثار، كل هذه آثار للغضب، ليس هو الغضب نفسه. وكما بين هذا الإمام القيم رحمه الله تعالى حين ذكر بعض التعاريف في هذه الأمور المعنوية، قال: هذه المعاني لا يستطاع أن يؤتى لها بتعريف، لكن بما يقرب معانيها. وهكذا المحبة، المحبة تفسر بما يقرب معناها وحقيقتها، وهي تعلق القلب بالمحبوب. يعني المحبة تجد في قلبك تعلقا، تعلقا إلى ذلك الذي أحببت، هذه المحبة، تعلق قلبي بالمحبوب، هذه محبتك، تعلق قلبك بالمحبوب، هذا يقرب هذا المعنى، وإلا في الحقيقة فهذه لا يستطاع أن يؤتى لها بتعريف لأنها من الأمور المعنوية، بخلاف إذا قلت لك ما هو الجدار، الجدار معروف من كذا وكذا 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 وهكذا، الأمور الأخرى المحسوسة التي تشاهد، فإذا عرفتها عرفتها بحقيقتها المشاهدة، بحقيقتها المشاهدة المرئية. قال ولزوم الحب للقلب كذلك معناها فلا تنفك عنه. ثم ذكر رحمه تعالى مقتضى هذه المحبة، لأن كثيرا من الناس يدعي محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة الدين ومحبة الطاعات، الكل يقول هذا والكثير، لكن المحبة لها مقتضى، لها مقتضى ولها برهان تدل على صدق صاحبها أنه فعلا محب لله ولرسوله ولدينه وللطاعات وللخير. فذكر رحمه تعالى من مقتضيات هذه المحبة، قال تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب، يعني من أحب الله جل وعلا مقتضى هذا أن ينكف عما يكره الحبيب جل وعلا. الله جل وعلا يكره المعاصي، يكره المعاصي، أنت تحب الله جل وعلا الذي تحبه وهو الله جل وعلا يكره المعاصي، إذن عليك أن تنكف عن المعاصي، تنكف عن المعاصي وتبتعد عن المعاصي. لماذا؟ لأن الحبيب الذي أحببته جل وعلا يكره المعاصي، فكيف أنت تفعل المعاصي وتقول أنا أحب الله، أنا أحب الله ثم تفعل المعاصي والمعاصي يكرهها الله، محبوبك يكره هذا، كيف أنت تحبه وقد فعلت ما يكرهه؟ هذا لا يمكن. وذلك قال القائل رحمه الله تعالى تعصي الإله تزعم حبه، ذاك لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الآن الذين يحبون لأجل الدنيا يسعون في مراضي المحبوبين، فإذا علم أن محبوبه ربما لا يحب البيض، ربما لما أكل البيض ولما شرب نوعا من الشراب، لماذا لم تشربه هذا الشراب؟ قال محبوبي لا يحبه وأنا أريد أن أرضيه. حتى في هذا، حتى في هذا بعض الأزواج ربما يتركون بعض الأشياء حبة لزوجاتهم، زوجته لا تحب هذا وهو يحب هذا، يقول من أجلك ما نريدها تركنا. نعم سبحان الله، هذا شيء مفطور عليه الخلق. نعم، فإذا أحب العبد ربه سبحانه وتعالى فإنه يسعى في مراضيه، يسعى في مراضيه. فذكر مقتضيات المحبة الانكفاف عما يكره الحبيب جل وعلا، والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح، منشرح وصدر رحيم، تفعل الطاعات وأنت بصدر منشرح ليس بتتاقل وليس بغير ذلك، لأنك تفعل هذه الطاعات إرضاء للحبيب جل وعلا، فيكون كذلك كلامك وهكذا تحركك. ولذلك قال فإن تكلم تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فله، ويحز عن الحب الشوق إلى الله والقلق فلا يكاد صاحبه يستقر. ثم ذكر رحمه تعالى قال إن قيل فهل لي المحبة التي يعني المراتب من وسيلة وسبب، يعني هل هناك أسباب توصل العبد إلى نيل محبة الله جل وعلا؟ فأجاب رحمه تعالى قال لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا، وهذا من رحمة الله، رضا رب العالمين جل وعلا له أسباب توصل من خلالها تحقيقه، محبة الله كذلك، السعادة، الجنة، الأرزاق، كل هذه الأمور لها أسباب، العبد يحرص على الأخذ بهذه الأسباب ويعتمد على الله حتى يصل إلى ما يريد. فذكر من أعظم أسباب نيل محبة الله جل وعلا كما تقدم الانكفاف عن كل قاطع، يعني الابتعاد عن كل ما يكون سببا لقطعك وعدم وصولك إلى نيل محبة رب العالمين جل وعلا. هناك القواطع كثيرة، النفس الأمارة بالسوء تدعوك إلى المعاصي، والشيطان الوسواس الخناس، وهكذا شياطين الجن وشياطين الإنس، حب الشهوات، كل هذه قواطع تقطع عليك الطريق، تريد أن تقطع عليك الطريق. أنت تمشي إلى الله، تسير إلى الله ولفعل ما يرضي الله، فتواجهك هذه القواطع، فعليك أن تبتعد عن هذه القواطع، لأنك إذا وقعت في الذنوب والمعاصي كأنك قطعت الطريق التي توصلك إلى الله. كيف تريد أن تصل إلى المحبوب جل وعلا وأنت قد قطعت الطريق على نفسك بفعلك الذنوب والمعاصي؟ فالانكفاف عن كل هذه القواطع بالأقوال والأفعال والأفكار الردية، كل الأقوال السيئة اتركها، وكل الأفعال الردية اتركها، وهكذا الأفكار والمناهج. نعم، فاجعل أقوالك واجعل منهجك واجعل كذلك أعمالك في مرضاة الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الذكر وتدبر القرآن ومطالعة النعم، نعم رب العالمين جل وعلا عليك، وكذلك مجالسة المحبين الذين يعينونك على عمل ما يرضي المحبوب جل وعلا. ومن أعظم ما ينال ما تنال به محبة الله سبحانه وتعالى الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى بآية المحنة، لأن أقواما ادعوا محبة الله فابتلاهم بهذا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهكذا محبة الصالحين، محبة أولياء الله، لا تعادي أولياء الله، لا تعادي أولياء الله وتقول أنا أحب الله. كيف تحب الله وأنت عاديت أولياءه؟ لا يمكن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: أتعادي أولياء الحبيب وتزعم حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. أتعادي أولياء الحبيب أي أولياء الله جل وعلا وتزعم حبا له، أي تزعم أنك تحبه جل وعلا؟ ما ذاك في إمكاني، يعني هذا غير ممكن، غير ممكن أن تكون محبا لله جل وعلا وأنت قد عاديت أولياء الله الذين قال فيهم جل وعلا كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث القدسي، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جل وعلا يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وإذن أيضا مما تنال به محبة الله الإكثار من النوافل والطاعات. وهكذا الزهد في الدنيا، الزهد الشرعي، جاء في حديث زيد بن خازل في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما، حسنه بعض أهل العلم كالألباني وغيره، قال: رجل: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. إذا زهدت في الدنيا أحبك الله، وإذا زهدت فيما أيدي الناس لا تنظر إليهم ولا تتطلع إلى ما عندهم كأنك تريد، فإذا شعروا أنك تريد ما عندهم لا يحبون، تريد منهم أن يحبوك، لا تجعلهم يشعرون أنك تريد ما عندهم، تتطلع إلى ما عندهم، لأنهم إذا علموا أنك تريد شيئا من عندهم من مال أو كذا، وهذا ينتبه له حتى في أمر الدعوة، لا تشعر الناس بأن الدعوة بحاجة إلى ماله وكذا، لا، دين الله غني عن كل أحد بحمد الله، نعم، من عنده شيء جزاه الله خيرا، فلا يراك أحد تتطلع إلى ماله وإلى ما عنده، لا، كن عفيفا، يحبك الناس، والله فلان ما شاء الله، لأنك ما تطلب منهم شيئا ولا يرونك، إذا لبسوا قميصا رأوك تنظر إليهم بنظر العجب وكأنك تريد هذا، أو إذا ما عندهم ساعة وإلا شيء من هذه الأمور ولا سيارة، نظراتك تدل على أنك لا انتبه، ما يحبونك ولا يرضون. هذا إنسان عينه طويلة، ها لا تجعل عينك طويلة. نعم ازهد فيما عندك يحبك الناس، وإذا زهدت في الدنيا أحبك الله. وهكذا التواضع لأهل الإيمان كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والأسباب كثيرة في نيل محبة الله، هذه بعضها، ضاق المقام بذكر الآخر، وبه نكتفي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.